بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه، ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا بيان من المصنف رحمه الله تعالى لمسائل تتعلق بالسعي، والسعي ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج. العمرة لها أركان، أحدها السعي، والحج له أركان أحدها السعي. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. يقول الشيخ رحمه الله: يخرج إلى الصفا من بابه أو من أي مكان يتيسر للحاج أن يصعد إلى الصفا، في أي دور من الأدوار أيضا تيسر له. قال: فيرقاه أو يقف عنده. يرقاه أي الصفا، أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر. و مكان الرقي الدوران في الأدوار الذي جعل فوق الصفا، وهذا الدوران ليس بمتعين، فإذا وصل إلى موطن الدوران ورجع يكفيه، وإن تمكن من الدوران بحيث يكون صعودا بمثابة الصعود للصفا فهو أفضل، مثل ما ذكر رحمه الله تعالى. ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الله. والله عز وجل قال في أثناء آيات الحج في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيبدأ بالصفا، وعند الصعود يتلو هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقرأ هذه الآية عند صعوده للصفا تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول نبدأ بما بدأ الله به، لأن الله قال إن الصفا والمروة، قدم الصفا. قال النبي عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به، أي نقدم ما قدمه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفا تقديما لما قدمه الله في كتابه. وإذا من السنة إذا وصل إلى الصفا أن يصعد ويقرأ هذه الآية ويقول نبدأ بما بدأ الله به كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تتلى هذه الآية إلا في هذا الموطن، أما عندما يذهب إلى المروة لا يقرأها، وإذا رجع إلى الصفا أيضا لا يقرأها، وإنما في أول البدء بالسعي يقرأ هذه الآية تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ويستحب أن يستقبل القبلة، ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا، ومثل ذلك أيضا على المروة في كل شوط، يقف مستقبلا القبلة ويرفع يديه، رفع اليدين في هذا الموطن ثابت في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يرفع يديه ليس كما يفعل كثير من الناس عند الصفا يقول الله أكبر، وإنما يرفع يديه على هيئة الداعي، يستقبل القبلة ويرفع يديه على هيئة الداعي ويقول لا إله إلا الله، يحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وعلى يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يأتي بهذه التهليلات العظيمة على الصفا، ثم يأتي بها أيضا على المروة ثم على الصفا وهكذا، وهو رافع يديه على هيئة الداعي ثم يدعو. وهذه التهليلات والأدعية كل ما يأتي به منه يكرره ثلاثا، كل ما يأتي به منه يكرره ثلاثا، قال يكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، يكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نبه الشيخ رحمه الله في بعض دروسه أن من كان معه نساء وهناك زحام في الصفا والمروة فإن استطاع أن يقف ويدعو فعل، وإن كانت هناك مشقة فيكفي الصعود والنزول، يكفي الصعود والنزول، لكن إذا استطاعوا يقول أن يقفوا للدعاء قليلا فعليهم فعل السنة هم والنساء اللواتي معهم، لكن إذا كان هناك زحام شديد فلو مضوا دون هذا الوقوف فيفوتهم السنة في سبيل تحصيل منفعة، وهو عدم بقاء المرأة في الزحام الشديد الذي ربما يتسبب في شيء من الأذى لها أو الالتصاق بالرجال أو نحو ذلك. فالحاصل أن هذه سنة يحرص عليها، لكن إذا كان فيه زحام حتى لو لم يكن مع الرجل نساء، هناك زحام شديد في المكان واكتظاظ والناس كلها متحركة، فإذا كان هناك زحام يدعو ويهلل وهو يمشي، يدعو ويهلل وهو يمشي، ومن المعلوم أن المشي في الزحام يكون بطيئا، فيتمكن من هذه التهليلات وما تيسر من الأدعية.
قال رحمه الله ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني. أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله.
نعم. يقول رحمه الله: ثم ينزل أي من الصفا فيمشي متجها إلى المروة، وهذا هو الشوط الأول، هذا هو الشوط الأول. ثم الشوط الثاني يكون من الصفا إلى المروة، ثم الثالث من الثاني من المروة إلى الصفا، ثم الثالث من الصفا إلى المروة. وبهذا يعلم أن الأشواط التي هي من الصفا إلى المروة كلها أفراد وليست أشفاع، أوتار وليست أشفاع. والأشواط التي من المروة إلى الصفا كلها أشفاع، والتي من الصفا إلى المروة أربعة أشواط، والتي من المروة إلى الصفا ثلاثة. من الصفا إلى المروة أربعة، التي هي الأول والثالث والخامس والسابع، والتي من المروة إلى الصفا ثلاثة، وهي الثاني والرابع والسادس. ومعرفة هذا يدفع الشك الذي يحصل عند بعض الحجاج، فما كان من الصفا إلى المروة فهو أوتار، وما كان من المروة إلى الصفا فهو أشفاع. لا يمكن أن يكون مثلا الشوط الخامس من المروة إلى الصفا، ما يمكن، ولا يمكن مثلا أن يكون الشوط الرابع من الصفا إلى المروة. قال رحمه الله: ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، العلم الذي هو مشار إليه بأضواء خضراء بينة واضحة. فإذا وصل إلى العلم الأول فيسرع الرجل، أي دون المرأة، المرأة ليس لها الإسراع وإنما للرجال. والرجل الذي معه امرأة إن كانت محتاجة إليه، كان تكون كبيرة سن أو ضعيفة أو نحو ذلك، فإنه يترك هذا الإسراع لحاجتها، وإن كانت غير محتاجة إليه هو يسرع وهي لا تسرع، أنه مشروع في حق الرجال فقط. قال: فيسرع في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني، ثم يتوقف عن الإسراع ويمشي مشيا. قال: أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة. وهذا الإسراع قد يكشف عن الساقين، الإسراع هذا الشديد قد يكشف عن الساقين، والمرأة عورة وليس لها أن تسرع.
وقال رحمه الله:
وقد جاء في الحديث الذي روته حبيبة بنت أبي تجراه رضي الله عنها، قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى حتى رأيت ركبتيه من شدة السعي، حتى رأيت ركبتيه من شدة السعي. فالسعي قد السريع قد يتكشف، فالمرأة ليس لها أن تفعل ذلك لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله.
قال رحمه الله: ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ما عدا قراءة الآية وهي قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم.
قال رحمه الله ثم يمشي إلى المروة ويفعل على المروة كما فعل على الصفا، أي يستقبل القبلة ويرفع يديه ويكبر ويحمد ويهلل 3 ويدعو بما تيسر، يكرر ما يدعو به 3 مرات. وفي هذا الموطن لا يقرأ الآية لأنها تقرأ فقط في الموطن الأول عند صعود الصفا. والأعمال التي تفعل مثل ما أشار خطوة خطوة كلها تفعل على وجه التأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يسرع في موطن الإسراع ويمشي في موطن المشي ويقف في موقف الوقوف إلى غير ذلك، يفعل كل ما يفعل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي فعل هذه الأعمال وقال على إثر فعله لها لتأخذوا عني مناسككم. نعم.
ويستحب، قال رحمه الله ويستحب أن يكثر في سعيه الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك. وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم.
يقول لا يستحب أن يكثر في سعيه الذكر والدعاء بما تيسر، يملأ وقت السعي بالأذكار والأدعية وقراءة ما تيسر من القرآن، يحرص على ملئه بذلك. والقاعدة في هذا الباب أشرت إليها سابقا، أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله فيها. فإذا قيل هل الساعين وسعيهم متماثل من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، هل هم متفاوتون في الأجر؟ فالجواب نعم، متفاوتون في الأجر تفاوتا عظيما، وذلك بحسب حظهم من الذكر قلة وكثرة. فمنهم يذكر الله في سعيه بالكثرة فهذا ثوابه وأجره أكثر، ومنهم من يذكر الله بالقلة فهذا ثوابه أقل، ومنهم ربما يمضي سعيه عليه كله في الحديث مع من معه، فرق شاسع بين سعي هذا وهذا وذاك. فيحرص الحاج الكريم على ملء وقت السعي بالذكر لله سبحانه وتعالى، وخاصة الكلمات 4 التي أحب الكلام إلى الله، ويضيف إليها لا حول ولا قوة إلا بالله، يكثر منها ويكثر من الدعاء ويكثر من قراءة أو يقرأ ما تيسر له من القرآن، يحرص على ذلك. وليس هناك أدعية خاصة بالسعي، ما يوجد في بعض كتب المناسك دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، هذا كله لا أصل له، وينصح الحاج لا يقرأ تلك الكتب، وإنما يذكر الله عز وجل بالمتيسر. وأيضا لا يشرع الذكر الجماعي والدعاء الجماعي، هذا فيه إيذاء للناس وتشويش عليهم، وهو في الوقت نفسه مخالف للسنة والهدي المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، هذا على وجه الاستحباب، لأن السعي ليس كالطواف، الطواف يشترط فيه الطهارة، أما السعي فلا يشترط فيه. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: افعلي كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت، خص الطواف، وبقية أعمال الحج لم يشترط فيها، فيشمل السعي، يشمل السعي، لكن إن كان على طهارة فلا شك أن هذا أكمل وأتم في سعيه. قال: ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك، وهكذا لو حاضت المرأة ونفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإن كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل، ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق. ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه كما أن حلق بعضه لا يكفي.
يقول الشيخ رحمه الله: فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل. والسعي هنا كما عرفنا هو سعي العمرة، سعي العمرة التي هو متمتع بها إلى الحج، فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة، ولأن الله عز وجل قدم المحلقين ذكرا على المقصرين، قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فالحلق أفضل، الحلق أفضل من التقصير. ولكن إذا كان قدومه مكة قريب من وقت الحج، إذا كان قدومه مكة قريب من وقت الحج فالأفضل أن يقصر من أجل أن يبقي من شعره لنسك الحج حتى يحلقه يوم النحر. قال: وإذا كان قدوم مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل، ليحلق بقية رأسه في الحج. ثم ذكر الشيخ الدليل، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحاب مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحلق ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق، ولم يأمرهم بالحلق. والحديث الذي يشير إليه في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه حديث جابر الطويل، وفيه قال: فحل الناس كلهم وقصروا، قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه، وأمر كل من ساق الهدي أن يبقى على إحرامه، وكل من لم يسق الهدي أمرهم أن يتحللوا وأن يقصروا، فقصروا امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام. قال جابر: فحل الناس كلهم وقصروا، ما قال وحلقوا، قال وقصروا، ما قال وحلقوا، لأن العمرة التي وقتها قريب من الحج يكون الأفضل هو التقصير، والسبب من أجل أن يبقى من شعره ما يتحلل به من حجه، أن يبقى من شعره ما يتحلل به من حجه. ثم نبه الشيخ على مسألة مهمة في تتعلق بالحلق والتقصير، يقول: ولا بد في التقصير من تعميم الرأس. من الأخطاء الشائعة عند عدد من الحجاج أن يأخذ المقص ثم يمسك شعيرات قليلة من هنا ويقصها، ومن أعلى رأسه ومن مقدمه ومن طرفه الأيسر ومن مؤخره مواطن محددة يأخذ منها شعيرات قليلة. هذا لا يكفي لأن يتحلل، تحلل يكون بتعميم الرأس حلقا أو تقصيرا، أما الأخذ شعيرات من هنا وشعيرات من هنا لا يكفي. وتأمل في هذا الآية الكريمة، الله جل وعلا قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. أرأيتم لو أن شخصا جاء بالموسى وحلق شيئا قليلا من هذا الطرف وحلق قليلا من الأعلى وقليلا من الجانب الأيسر وقليل من وراء وقليل من المقدم، وقال لمن عنده: حلقت رأسي، ماذا يقال له وهو صنع هذا الصنيع برأسه؟ قال: ما حلقت رأسك، شوهته ولعبت به، ما طبقت محلقين رؤوسكم. فالتقصير مثل، ننتبه له، التقصير مثل، مثل أن من يحلق لو فعل هذا لا يقبل منه عند عموم الناس، فالتقصير مثله، التقصير مثله، لا يأخذ شعيرات قليلة من هنا وشعيرات قليلة ويقول: قصرت شعر رأسي. ما قصرت شعر، قصرت بعضه أو شيء قليل منه. ورب العالمين يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي رؤوسكم. فلا بد من التعميم، مثل ما تعمم في الحلق أيضا تعمم في التقصير. لاحظ الشيخ ماذا يقول: ولا يكفي تقصير بعضه كما أن حلق بعضه لا يكفي، كما أن حلق بعضه لا يكفي، حسب الشرح الذي أشرت إليه. نعم.
قال رحمه الله: والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك.
يقول الشيخ رحمة الله عليه: والمرأة، الذي تقدم هذا يتعلق بالرجل، وأما المرأة لا يشرع لها إلا التقصير، يعني لا يشرع لها الحلق، الحلق خاص بالرجال، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير. وأيضا التقصير الذي شرع للمرأة أن تأخذ من كل ضفيرة، كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هذه يعني قدر الأنملة، فتأخذ هذا القدر اليسير. إذا كان شعرها ضفائر تمسك كل ضفيرة وتأخذ منها قدر أنملة، ضفيرة أو ضفيرتين أو ثلاث أو أربع، تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة. وإذا كان الشعر منقوضا ليس ضفائر تأخذ من أطرافه، تأخذ من أطراف الشعر تجمعه وتأخذ من أطرافه قدر أنملة. قال: والأنملة هي رأس الأصبع، لا تأخذ المرأة زيادة على ذلك.
قال رحمه الله: فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا.
يقول: فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته، تمت عمرته. والمتقدم هذا فعل المتمتع، وأيضا هو يكون فعلا للقارن والمفرد الذي لم يسق الهدي، الأولى له أن يفعل ذلك إذا طاف وسعى أن يقصر ويجعلها عمرة، إذا طاف وسعى أن يقصر ويجعلها عمرة. من الميقات نوى الإفراد، ووصل إلى مكة، فالأفضل في حقه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويجعلها عمرة، هذا أكمل. ومثله كذلك القارن، قال: فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه. إذا ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. نعم.
قال: وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم.
يقول: وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا أي قارنا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، كل من لم يسق الهدي، ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، إلا أن يكون قد ساق الهدي. فمن ساق الهدي يبقى على إحرامه إلى أن يتحلل من الحج والعمرة جميعا، أي يوم النحر. نعم.
قال رحمه الله: وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تتطهر،
حتى
تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك. فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت من مزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير. فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا، لحديث عائشة أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه.
هذه مسألة تتعلق بالمرأة الحائض وكذلك المرأة النفساء، المرأة الحائض والمرأة النفساء. إذا وصلت المرأة إلى الميقات وهي حائض أو وصلت وهي نفساء فلها أن تحرم، لها أن تحرم. وكذلك لو أنها حاضت أو نفست في الطريق، فإذا وصلت إلى مكة إن كانت قد أحرمت بالتمتع، إذا كانت أحرمت بالتمتع فإنها تبقى حتى تطهر، تبقى حتى تطهر. فإن لم يحصل لها طهر في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية تدخل عمرتها في حجها فتصبح قارنا، وإن طهرت قبل اليوم الثامن اغتسلت وأدت عمرتها وتحللت وأحرمت مع الناس في اليوم الثامن بالحج. لكن إن لم تطهر ودخل الحج تدخل عمرتها في حجها فتصبح قارنا، فهذا حكم الحائض والنفساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة: رضي الله عنها لما حاضت قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، لأن من شرط الطواف الطهارة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها.
نعم، يعني المرأة الحائض أو كذلك النفساء تؤدي كل الأعمال غير الطواف. الطواف يؤخر إلى أن تطهر من الحيض أو تطهر من النفاس، قد يتأخر ذلك، خاصة النفساء قد يتأخر طهرها بعد الحج ربما بعشرة أيام أو 15 يوما أو أكثر، تبقى حتى تطهر ثم تغتسل وتكمل حجها بالطواف الذي بقي عليها، وطواف الحج هو من أركانه. وإذا كانت جاءت معتمرة وضاق عليها الوقت تدخل عمرتها في الحج فتصبح قارنا، فلا يكون عليها إلا طواف واحد، وهذا الطواف يؤخر إلى أن تطهر. تؤدي كل الأعمال إلا الطواف تؤخره إلى أن تطهر. فإذا طهرت من نفاسها أو من حيضتها اغتسلت وأدت هذا الطواف وهي طاهر. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا بيان من المصنف رحمه الله تعالى لمسائل تتعلق بالسعي، والسعي ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج. العمرة لها أركان، أحدها السعي، والحج له أركان أحدها السعي. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. يقول الشيخ رحمه الله: يخرج إلى الصفا من بابه أو من أي مكان يتيسر للحاج أن يصعد إلى الصفا في أي دور من الأدوار أيضا تيسر له، قال: فيرقاه أو يقف عنده، يرقاه أي الصفا أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر. ومكان الرقي الدوران في الأدوار الذي جعل فوق الصفا، وهذا الدوران ليس بمتعين، فإذا وصل إلى موطن الدوران ورجع يكفيه، وإن تمكن من الدوران بحيث يكون صعودا بمثابة الصعود للصفا فهو أفضل مثل ما ذكر رحمه الله تعالى. ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الله، والله عز وجل قال في أثناء آيات الحج في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيبدأ بالصفا وعند الصعود يتلو هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقرأ هذه الآية عند صعوده للصفا تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: نبدأ بما بدأ الله به، لأن الله قال: إن الصفا والمروة، قدم الصفا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: نبدأ بما بدأ الله به، أي نقدم ما قدمه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفا تقديما لما قدمه الله في كتابه. وإذا من السنة إذا وصل إلى الصفا أن يصعد و يقرأ هذه الآية ويقول: نبدأ بما بدأ الله به، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تتلى هذه الآية إلا في هذا الموطن، أما عندما يذهب إلى المروة لا يقرأها، وإذا رجع إلى الصفا أيضا لا يقرأها، وإنما في أول البدء بالسعي يقرأ هذه الآية تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: ويستحب أن يستقبل القبلة، ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا، ومثل ذلك أيضا على المروة في كل شوط، يقف مستقبلا القبلة ويرفع يديه، رفع اليدين في هذا الموطن ثابت في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يرفع يديه ليس كما يفعل كثير من الناس عند الصفا يقول الله أكبر، وإنما يرفع يديه على هيئة الداعي، يستقبل القبلة ويرفع يديه على هيئة الداعي ويقول: لا إله إلا الله، يحمد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وعلى يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يأتي بهذه التهليلات العظيمة على الصفا، ثم يأتي بها أيضا على المروة ثم على الصفا، وهكذا وهو رافع يديه على هيئة الداعي ثم يدعو. وهذه التهليلات والأدعية كل ما يأتي به منه يكرره ثلاثا، كل ما يأتي به منه يكرره ثلاثا. قال يكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، يكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نبه الشيخ رحمه الله في بعض دروسه أن من كان معه نساء وهناك زحام في الصفا والمروة، فإن استطاع أن يقف ويدعو فعل، وإن كانت هناك مشقة فيكفي الصعود والنزول، يكفي الصعود والنزول، لكن إذا استطاعوا يقول أن يقفوا للدعاء قليلا فعليهم فعل السنة هم والنساء اللواتي معهم. لكن إذا كان هناك زحام شديد فلو مضوا دون هذا الوقوف فيفوتهم السنة في سبيل تحصيل منفعة، وهو عدم بقاء المرأة في الزحام الشديد الذي ربما يتسبب في شيء من الأذى لها أو الالتصاق بالرجال أو نحو ذلك. فالحاصل أن هذه سنة يحرص عليها، لكن إذا كان فيه زحام حتى لو لم يكن مع الرجل نساء، هناك زحام شديد في المكان واكتظاظ والناس كلها متحركة، فإذا كان هناك زحام يدعو ويهلل وهو يمشي، يدعو ويهلل وهو يمشي. ومن المعلوم أن المشي في الزحام يكون بطيئا، فيتمكن من هذه التهليلات وما تيسر من الأدعية.
قال رحمه الله: ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني. أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله.
نعم، يقول رحمه الله: ثم ينزل أي من الصفا فيمشي متجها إلى المروة، وهذا هو الشوط الأول، هذا هو الشوط الأول. ثم الشوط الثاني يكون من الصفا إلى المروة، ثم الثالث من الثاني من المروة إلى الصفا، ثم الثالث من الصفا إلى المروة. وبهذا يعلم أن الأشواط التي هي من الصفا إلى المروة كلها أفراد وليست أشفاع، أوتار وليست أشفاع. والأشواط التي من المروة إلى الصفا كلها أشفاع، والتي من الصفا إلى المروة أربعة أشواط، والتي من المروة إلى الصفا ثلاثة. من الصفا إلى المروة أربعة، التي هي الأول والثالث والخامس والسابع، والتي من المروة إلى الصفا ثلاثة، وهي الثاني والرابع والسادس. ومعرفة هذا يدفع الشك الذي يحصل عند بعض الحجاج، فما كان من الصفا إلى المروة فهو أوتار، وما كان من المروة إلى الصفا فهو أشفاع. لا يمكن أن يكون مثلا الشوط الخامس من المروة إلى الصفا، ما يمكن، ولا يمكن مثلا أن يكون الشوط الرابع من الصفا إلى المروة. قال رحمه الله: ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، العلم الذي هو مشار إليه بأضواء خضراء بينة، واضحة. فإذا وصل إلى العلم الأول فيسرع الرجل أي دون المرأة، المرأة ليس لها الإسراع وإنما للرجال، والرجل الذي معه امرأة إن كانت محتاجة إليه كأن تكون كبيرة سن أو ضعيفة أو نحو ذلك فإنه يترك هذا الإسراع لحاجتها، وإن كانت غير محتاجة إليه هو يسرع وهي لا تسرع، أنه مشروع في حق الرجال فقط. قال فيسرع في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني ثم يتوقف عن الإسراع ويمشي مشيا. قال أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، لأنها عورة، وهذا الإسراع قد يكشف عن الساقين، الإسراع هذا الشديد قد يكشف عن الساقين والمرأة عورة وليس لها أن تسرع.
وقال رحمه الله
وقد جاء في الحديث الذي روته حبيبة بنت أبي تجراه رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى حتى رأيت ركبتيه من شدة السعي، حتى رأيت ركبتيه من شدة السعي. فالسعي قد السريع قد يتكشف، فالمرأة ليس لها أن تفعل ذلك لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله.
قال رحمه الله ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا ما عدا قراءة الآية وهي قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم.
قال رحمه الله ثم يمشي إلى المروة ويفعل على المروة كما فعل على الصفا أي يستقبل القبلة ويرفع يديه ويكبر ويحمد ويهلل 3 ويدعو بما تيسر، يكرر ما يدعو به 3 مرات. وفي هذا الموطن لا يقرأ الآية لأنها تقرأ فقط في الموطن الأول عند صعود الصفا. والأعمال التي تفعل مثل ما أشار خطوة خطوة كلها تفعل على وجه التأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يسرع في موطن الإسراع ويمشي في موطن المشي ويقف في موقف الوقوف إلى غير ذلك، يفعل كل ما يفعل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي فعل هذه الأعمال وقال على إثر فعله لها لتأخذوا عني مناسككم. نعم.
ويستحب، قال رحمه الله ويستحب أن يكثر في سعيه الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك، وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم.
يقول لا يستحب أن يكثر في سعيه الذكر والدعاء بما تيسر، يملأ وقت السعي بالأذكار والأدعية وقراءة ما تيسر من القرآن، يحرص على ملئه بذلك، والقاعدة في هذا الباب أشرت إليها سابقا: أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله فيها. فإذا قيل هل الساعين وسعيهم متماثل من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، هل هم متفاوتون في الأجر؟ فالجواب نعم، متفاوتون في الأجر تفاوتا عظيما، وذلك بحسب حظهم من الذكر قلة وكثرة. فمنهم يذكر الله في سعيه بالكثرة فهذا ثوابه وأجره أكثر، ومنهم من يذكر الله بالقلة فهذا ثوابه أقل، ومنهم ربما يمضي سعيه عليه كله في الحديث مع من معه، فرق شاسع بين سعي هذا وهذا وذاك. فيحرص الحاج الكريم على ملء وقت السعي بالذكر لله سبحانه وتعالى، وخاصة الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله، ويضيف إليها لا حول ولا قوة إلا بالله، يكثر منها ويكثر من الدعاء ويكثر من قراءة أو يقرأ ما تيسر له من القرآن، يحرص على ذلك. وليس هناك أدعية خاصة بالسعي، ما يوجد في بعض كتب المناسك دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، هذا كله لا أصل له، وينصح الحاج لا يقرأ تلك الكتب، وإنما يذكر الله عز وجل بالمتيسر. وأيضا لا يشرع الذكر الجماعي والدعاء الجماعي، هذا فيه إيذاء للناس وتشويش عليهم، وهو في الوقت نفسه مخالف للسنة والهدي المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، هذا على وجه الاستحباب، لأن السعي ليس كالطواف، الطواف يشترط فيه الطهارة، أما السعي فلا يشترط فيه. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: افعلي كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت، خص الطواف، وبقية أعمال الحج لم يشترط فيها، فيشمل السعي، يشمل السعي، لكن إن كان على طهارة فلا شك أن هذا أكمل وأتم في سعيه. قال: ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك، وهكذا لو حاضت المرأة ونفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإن كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق. ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه كما أن حلق بعضه لا يكفي.
يقول الشيخ رحمه الله: فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق أفضل والحلق للرجل أفضل. والسعي هنا كما عرفنا هو سعي العمرة، سعي العمرة التي هو متمتع بها إلى الحج، فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة، ولأن الله عز وجل قدم المحلقين ذكرا على المقصرين، قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فالحلق أفضل، الحلق أفضل من التقصير. ولكن إذا كان قدومه مكة قريب من وقت الحج، إذا كان قدومه مكة قريب من وقت الحج، فالأفضل أن يقصر من أجل أن يبقي من شعره لنسك الحج حتى يحلقه يوم النحر. قال وإذا كان قدوم مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج. ثم ذكر الشيخ الدليل، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحاب مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحلق ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق، ولم يأمرهم بالحلق. والحديث الذي يشير إليه في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه حديث جابر الطويل، وفيه قال فحل الناس كلهم وقصروا، قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه وأمر كل من بقي كل من ساق الهدي أن يبقى على إحرامه، وكل من لم يسق الهدي أمرهم أن يتحللوا وأن يقصروا، فقصروا امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام. قال جابر فحل الناس كلهم وقصروا، ما قال وحلقوا، قال وقصروا، ما قال وحلقوا، لأن العمرة التي وقتها قريب من الحج يكون الأفضل هو التقصير، والسبب من أجل أن يبقى من شعره ما يتحلل به من حجه، أن يبقى من شعره ما يتحلل به من حجه. ثم نبه الشيخ على مسألة مهمة في تتعلق بالحلق والتقصير، يقول ولا بد في التقصير من تعميم الرأس. من الأخطاء الشائعة، من الأخطاء الشائعة عند عدد من الحجاج أن يأخذ المقص ثم يمسك شعيرات قليلة من هنا ويقصها، ومن أعلى رأسه ومن مقدمه ومن طرفه الأيسر ومن مؤخره مواطن محددة يأخذ منها شعيرات قليلة، هذا لا يكفي لأن يتحلل، تحلل يكون بتعميم الرأس حلقا أو تقصيرا، أما الأخذ شعيرات من هنا وشعيرات من هنا لا يكفي. وتأمل في هذا الآية الكريمة، الله جل وعلا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. أرأيتم لو أن شخصا جاء بالموسى وحلق شيئا قليلا من هذا الطرف وحلق قليلا من الأعلى وقليلا من الجانب الأيسر وقليل من الوراء وقليل من المقدم، وقال لمن عنده حلقت رأسي، ماذا يقال له وهو صنع هذا الصنيع برأسه؟ قال ما حلقت رأسك، شوهته ولعبت به، ما طبقت محلقين رؤوسكم. فالتقصير مثل، ننتبه له، التقصير مثل، مثل أن من يحلق لو فعل هذا لا يقبل منه عند عموم الناس، فالتقصير مثله، التقصير مثله، لا يأخذ شعيرات قليلة من هنا وشعيرات قليلة ويقول قصرت شعر رأسي، ما قصرت شعر، قصرت بعضه أو شيء قليل منه. ورب العالمين يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي رؤوسكم، فلا بد من التعميم، مثل ما تعمم في الحلق أيضا تعمم في التقصير. لاحظ الشيخ ماذا يقول: ولا يكفي تقصير بعضه كما أن حلق بعضه لا يكفي، كما أن حلق بعضه لا يكفي، حسب الشرح الذي أو حسب الشرح الذي أشرت إليه. نعم.
قال رحمه الله: والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك.
يقول الشيخ رحمة الله عليه: والمرأة، الذي تقدم هذا يتعلق بالرجل، وأما المرأة لا يشرع لها إلا التقصير، يعني لا يشرع لها الحلق، الحلق خاص بالرجال، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير. وأيضا التقصير الذي شرع للمرأة أن تأخذ من كل ضفيرة، كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هذه يعني قدر الأنملة، فتأخذ هذا القدر اليسير. إذا كان شعرها ضفائر تمسك كل ضفيرة وتأخذ منها قدر أنملة، ضفيرة أو ضفيرتين أو ثلاث أو أربع، تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة. وإذا كان الشعر منقوضا ليس ضفائر تأخذ من أطرافه، تأخذ من أطراف الشعر تجمعه وتأخذ من أطرافه قدر أنملة. قال: والأنملة هي رأس الأصبع، لا تأخذ المرأة زيادة على ذلك.
قال رحمه الله: فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا.
يقول: فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته، تمت عمرته، والمتقدم هذا فعل المتمتع، وأيضا هو يكون فعلا للقارن والمفرد الذي لم يسق الهدي، الأولى له أن يفعل ذلك إذا طاف وسعى أن يقصر ويجعلها عمرة، إذا طاف وسعى أن يقصر ويجعلها عمرة، من الميقات نوى الإفراد، ووصل إلى مكة فالأفضل في حقه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويجعلها عمرة، هذا أكمل. ومثله كذلك القارن. قال: فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه، إذا ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. نعم.
قال: وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع، إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سكت الهدي لأحللت معكم.
يقول: لا، وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا أي قارنا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، كل من لم يسق الهدي، ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، إلا أن يكون قد ساق الهدي، فمن ساق الهدي يبقى على إحرامه إلى أن يتحلل من الحج والعمرة جميعا أي يوم النحر. نعم.
قال رحمه الله: وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تتطهر،
حتى
تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك. فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت من مزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير. فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا، لحديث عائشة أنها حاطت بعد إحرامها بالعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه.
هذه مسألة تتعلق بالمرأة الحائض وكذلك المرأة النفساء، المرأة الحائض والمرأة النفساء. إذا وصلت المرأة إلى الميقات وهي حائض أو وصلت وهي نفساء فلها أن تحرم، وكذلك لو أنها حاضت أو نفست في الطريق. فإذا وصلت إلى مكة إن كانت قد أحرمت بالتمتع، إذا كانت أحرمت بالتمتع فإنها تبقى حتى تطهر، تبقى حتى تطهر. فإن لم يحصل لها طهر في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية تدخل عمرتها في حجها فتصبح قارنا، وإن طهرت قبل اليوم الثامن اغتسلت وأدت عمرتها وتحللت وأحرمت مع الناس في اليوم الثامن بالحج. لكن إن لم تطهر ودخل الحج تدخل عمرتها في حجها فتصبح قارنا، فهذا حكم الحائض والنفساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، لأن من شرط الطواف الطهارة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج، حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات. فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها.
نعم، يعني المرأة الحائض أو كذلك النفساء تؤدي كل الأعمال غير الطواف. الطواف يؤخر إلى أن تطهر من الحيض أو تطهر من النفاس، قد يتأخر ذلك، خاصة النفساء قد يتأخر طهرها بعد الحج ربما بعشرة أيام أو 15 يوما أو أكثر، تبقى حتى تطهر ثم تغتسل وتكمل حجها بالطواف الذي بقي عليها، وطواف الحج هو من أركانه. وإذا كانت جاءت معتمرة وضاق عليها الوقت تدخل عمرتها في الحج فتصبح قارنا، فلا يكون عليها إلا طواف واحد، وهذا الطواف يؤخر إلى أن تطهر. تؤدي كل الأعمال إلا الطواف تؤخره إلى أن تطهر. فإذا طهرت من نفاسها أو من حيضتها اغتسلت وأدت هذا الطواف وهي طاهر. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.